كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سأل بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم إنه يكبر ويكبر ويكبر إلى أن يصير بدرا؟ فأنزل الله تعالى قوله يسألونك عن الأهلة قل لهم يا محمد، جعلها الله بهذه الكيفية لتكون مواعيدا لكم في أعمالكم، في ديونكم، في عددكم، في قضاء شهوركم، ولتكون مواعيد لحجكم. العرب كانت تعتمد على القمر، على الأشهر القمرية، فتضرب مواعيدها على رأس الشهر، على ظهور الهلال، على ظهور البدر. فربما أقرض رجل رجلا مالا إلى خمسة أهلة، فيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كانت العرب إذا خرجت محرمة للحج وأراد أحدهم أن يدخل بيته بعد إحرامه لا يدخل من الباب، ولكن يتسور ظهر البيت، لأنه يقول إنه هكذا تقول العرب، إنه ينبغي إذا أحرمت بالحج أو بالعمرة أن لا يظلك سقف. فكان إذا أحرم بحج أو عمرة وأراد أن يدخل إلى بيته لا يدخل من الباب ولكن يتسور. فقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. الله عز وجل لم يشرع هذه الطريقة من العبادة، أنتم تقولون هذا نتقرب به إلى الله، الله عز وجل قال أنا ما شرعت هذه العبادة. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. المهم أن تنضبطوا بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعتم من النوافل من حيث دخلتم إلى بيوتكم. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، لا بأس أن تدخلوا من الأبواب، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم تحدث القرآن الكريم في قواعد القتال في سبيل الله، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كان القتال أيها الإخوة قبل الهجرة محظورا، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان القتال على المسلمين محظورا بآيات كثيرة، منها ادفع بالتي هي أحسن، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لست عليهم بمسيطر، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. كان القتال في أول الإسلام محظورا على المسلمين، ثم لما صار للمسلمين شوكة ودولة أذن لهم بالقتال. وكثير من الفقهاء على أن هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قالوا هذه أول آية نزلت في الأمر بالقتال، فكان المسلمون يقاتلون من قاتلهم وحده. وفي تفسير هذه الآيات قال الله تعالى: قاتلوا في سبيل الله ونصرة دينه وإعزاز كلمته أيها المؤمنون، فإني أذنت لكم في قتال المشركين الذين فتنوكم عن دينكم وأخرجوكم من دياركم وقاتلوكم ونكثوا عهودكم. والمقاتلة في سبيل الله هي الجهاد للكفار لإظهار دين الله وإعلاء كلمته. لا بد يا أيها الإخوة للحق من قوة تحميه ومن رجال يذودون عنه، فإن الحق إن لم تكن له قوة اعتدى عليه أهل الضلال وأهل البطش. فقال الله تعالى: ولا تعتدوا بالبدء بالقتال. أنتم يا أيها المسلمون لستم معنيون أن تعتدوا على غيركم بالبدء بالقتال، لكن لتكن لكم قوة تذودون بها عن أعراضكم وعن دينكم وعن مبادئكم التي تسيرون فيها في الأرض. ولا تعتدوا بالبدء بالقتال ولا بقتل المسالمين، إذا كان هناك ناس بينكم وبينهم سلم صلح معاهدة فلا آذن لكم بالاعتداء عليهم، ولا بقتل غير المقاتلة من النساء والصبيان والعجزة والشيوخ. وكذلك ولو كان بينكم وبين قوم مقاتلة فإنه من غير المأذون للمسلم أن يقتل النساء الذين لا يقاتلون والشيوخ الذين لا يقاتلون والأطفال الذين لا يقاتلون. ولا آذن لكم بتخريب الدور ولا بقطع الأشجار ولا بإحراق الزروع والثمار، فإن الله يكره الاعتداء ولا سيما حين الإحرام وفي أرض الحرم وفي الأشهر الحرم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا نشب القتال بينكم وبين أعدائكم فاقتلوهم أينما أدركتموهم. لابد نحن الآن في معركة، هناك أناس يريدون أن يقتلوا المسلمين، أن يئدوا الإسلام في أرضه، فالله عز وجل قال: وقتلوهم حيث ثقفتموهم أينما أدركتموهم وحيثما وجدتموهم ولو في أرض الحرم، وأخرجوهم أو أجلوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة، فإنهم أخرجوكم من وطنكم وهو مكة وتعاونوا على إخراجكم منها وصادروا أموالكم وأخذوا ممتلكاتكم وفتنوكم عن دينكم بالإيذاء والتعذيب والاضطهاد بسبب عقيدتكم. وهذه الفتنة في الدين أشد على المؤمن الأبي من قتل النفوس. قال الله تعالى: والفتنة واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، ما يفعلونه معكم من فتنتكم عن دينكم ومنعكم من ممارسة عباداتكم وصد الضعفاء منكم عن الدين بالتعذيب وبالتقتيل أشد من قتلكم إياهم ولو في أرض الحرم. ذلك لأن العقيدة أقدس شيء في الوجود وأغلى وأسمى من كل شيء في الكون، وليس هناك بلاء ومضايقة على الإنسان أشد من إيذائه واضطهاده في دينه. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أنتم ابقوا محافظين على حرمة المسجد الحرام، لكن لو اعتدى عليكم أعداء الإسلام ولو في المسجد الحرام فاقتلوهم ولو في المسجد الحرام، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إن اعتدوا عليكم في الشهر الحرام فلا بأس أن تعتدوا في الشهر الحرام، أن تشاكلوهم في الفعل. وإلا الأصل بالإسلام أن الشهر الحرام مقدس وأن البلد الحرام مقدس وأن الإنسان مقدس، لكن إذا هذا الإنسان اعتدى أو إذا أعداء الإسلام اعتدوا على المسلمين في الشهر الحرام أو اعتدوا عليهم بالبلد الحرام فجاز للمسلمين أن يقابلوهم بنفس ما فعلوه. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني هتك حرمة الشهر الحرام تقابل بهتك حرمة الشهر الحرام. والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هلأ في أمر لافت أيها الإخوة، نحن الآن في معركة وفي قتال وفي تقتيل لأعداء الإسلام والمسلمين، وأعداء المسلمين ينالون من المسلمين، ثم إن الله عز وجل يقول واتقوا الله. تقوى الله تصاحب المسلم في أصغر قضايا حياته وفي أعظم قضايا حياته. واتقوا الله يعني لا تعتدوا على من لم يعتدي عليكم في المعركة، واتقوا الله يعني لا تعتدوا على النساء في المعركة الذين لم يقاتلوكم، واتقوا الله في المعركة يعني لا تعتدوا على الأطفال، واتقوا الله يعني ليكن خروجكم دفاعا عن دينكم ودفاعا عن حقوقكم وليست انتقاما وتشفيا من الآخرين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذا لزمت التقوى أيقن بأن الله عز وجل معك، هذا إذا كنت في حرب وإذا كنت في سلم. تقوى الله في السلم أن أنضبط بأوامره وأن أنتهي عن نواهيه، وتقوى الله في الحرب أن أنضبط بأوامره وأن أنتهي عن نواهيه. إذا أنا لزمت التقوى لزمتني معية الله عز وجل، واعلموا أن الله مع المتقين. يا أخوان ويا شباب ويا رجال، أنتم تعلمون أن هذه الحياة صعبة جدا، والخوض فيها صعب جدا، ومقارعة أعداء الإسلام صعبة جدا، لكن الله عز وجل بشرنا أفرادا وأسرا ومجتمعات أننا إن التزمنا بالتقوى فإن الله معنا. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان الله معك أليس بقدرة الله عز وجل أن يزوجك؟ إذا كان الله معك أليس بقدرة الله عز وجل أن ينصرك؟ إذا كان الله معك أليس بقدرة الله عز وجل أن يخرجك من الورطة التي أنت فيها؟ بس ما عليك إلا أن تكون مع الله. نحن لا نعلم طريقة نوافق فيها ربنا إلا شرعه. يعني كيف أنا بدي أكون مع الله جل جلال الله؟ ألا أنا أكون معك إذا جلست معك، أنت تكون معي إذا جلست معي، إذا زرتني إذا زرتك، لكن الله عز وجل جل جلاله كيف أكون معه؟ نحن لا نعلم طريقة نوافق فيها ربنا إلا شرعه، فمن وافق شرعه وافق ربه، فما فرض فرضناه، وما كره كرهناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما حرم حرمناه. إذا كانت هذه حالك في حربك وفي سلمك فأنت مع الله، وإذا كنت مع الله فإن الله عز وجل معك. واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، كما أن الجهاد يكون بالنفس فإنه يكون بالمال، لذلك قال الله تعالى وجاهدوا بمالكم وأنفقوا في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بعدم الإنفاق بالإمساك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ذلك لأن الأنصار لما فتح الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم مكة قالوا أمسكوا، تذكروا أنتم الأنصار فتحوا بيوتهم للمهاجرين وأنفقوا عليهم إنفاقا كثيرا. فلما فتح الله تعالى مكة على النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قالت لبعضها أنه أمسكوا، خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون عادوا إلى بلدهم وعادوا إلى أموالهم، بأديروا بالكم شوي أنتم على أموالكم، رجعوا ثمروا أموالكم. فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بعدم الإنفاق، لأن الإنفاق سمة الإنسان المؤمن سواء كان أخوه في عسر أو كان أخوه في يسر. برنامج الإنسان المؤمن أن يكون بين يديه نفقة، أن يتدرب على النفقة، أن يتدرب على الصدقات. أما الزكاة فمفروضة وأما الصدقات فمسنونة ومباحة. النصيحة يا شباب وأنتم جالسون والأخوات الجالسات، ليتدرب أحدكم على الصدقة، إن استطعت في كل يوم افعل، وإن استطعت في كل أسبوع افعل، وإن استطعت في كل شهر افعل، لكن لا تغادرك صدقة ولو يعني في كل شهر، وأنا أتمنى عليكم على أقل تقدير في كل أسبوع، ولو كانت الصدقة قليلة، درب نفسك على أن تتصدق، فإن للصدقة أسرارا كثيرات سنأتي عليها في دروس قادمات إن شاء الله تعالى. أحب أن أقرأ عليكم شيئا مما كتبه الدكتور وهب الزحيلي عليه رحمة الله بعد أن فسر هذه الآيات في كتابه التفسير المنير تحت عنوان فقه الحياة أو الأحكام. قال واحد، قال يستخلص من هذه الآيات وغيرها الواردة في بيان حالات مشروعية القتال وحكمة الإذن بالجهاد ما يأتي. واحد، شرع القتال في سبيل الله لرد العدوان ولحماية الدعوة ولحرية الدين الإلهي. الإسلام ما عنده آفاق وتطلعات وأطماع توسعية في بلاد الآخرين. الإسلام ما عنده دراسات لبلاد الآخرين من أجل نحن نريد أن نحتل بلادهم لنحصل على ثرواتهم الباطنية. نريد أن نحتل بلادهم لنشكل أسواق نصرف فيها بضائعنا. نريد أن نحتل بلادهم من أجل أن نكسب عمالة نستخدمها في بلادنا. الإسلام إنما شرع القتال لرد العدوان وحماية الدعوة. 2، كان تشريع القتال متصفا بالعدل والحق، فهو لا اعتداء فيه على أحد، ولا يتجاوز فيه ما تقتضيه الضرورة الحربية، وليس الهدف منه التدمير والتخريب ولا الإرهاب المجرد، فلا يقتل غير المقاتلين، ولا تقتل النساء والصبيان ونحوهم من الرهبان والعجزة والمرضى والشيوخ، ولا تقطع الزروع والثمار، ولا تذبح الحيوانات إلا لمأكلة كما جاء في الوصايا النبوية ووصايا الخلفاء. 3، لم يكن القتال لإكراه الناس على اعتناق الإسلام. يروج أعداء الإسلام بأن الإسلام انتشر بالسيف، هذه الفرية منقوضة في ذاتها. الإسلام هو عقيدة، والعقائد مستحيل أن تزرع بالقهر والقوة والغلبة. العقائد لا تزرع إلا بالحب، لا تزرع إلا بالاعتناق. أنا قد أتظاهر بمظهر سلوكي معين خوفا منك، لكن مستحيل أن يدخل إلى قلبي إلا ما اقتنعت به أو إلا ما أحببته. والعقيدة سميت عقيدة لأنه يعقد عليها القلب. فلم يكن القتال في الإسلام لإكراه الناس على اعتناق الإسلام، فذلك منفي أصلا في شريعة القرآن بآيات كثيرة. لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. 4، لم يشهد التاريخ أمة منصفة رحيمة بالضعفاء مترفعة عن الدنايا وسفساف الأمور مثل أمة الإسلام، كما اعترف بذلك المنصفون من قادة الفكر في الغرب. قال غوساف لوبون: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب. الآن في شيء لافت يا أخوان، صاحب صحيح البخاري وهو إمام أئمة الدنيا في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الكتب الخمسة، كتب الحديث الخمسة ومعها صحيح مسلم، صاروا كتب ستة، كل هؤلاء ليسوا عربا، وإنما من بلاد فتحها الإسلام والمسلمون. الإسلام عندما يدخل إلى بلاد الآخرين يرفع من أبنائها ليجعلهم أساس الدنيا. غير المسلمين عندما يدخلون إلى بلاد المسلمين يقتلون أساتذة الجامعات. زارني قبل سنوات في العيادة مريض، وأنا أحدثه، جاء بزوجته، أنا أحدثه، شعرت بأنه يعني عنده علم واسع في طب الأسنان، فابتسم، هو من العراق، قال أنا عميد كلية طب الأسنان في بغداد، وهو كان موجود في الشام وزوجتي مريضة يعني جئت بها. قال لي كان قبلي 3 عمداء في بغداد في كلية طب الأسنان قتلوا اغتيالا في أثناء الغزو الأمريكي إلى العراق. قتل أول أستاذ في الجراحة كان العميد الكلي، بعدين أستاذ في مداواة الأسنان، بعدين أستاذ ثالث كمان في الجراحة. قال أنا الآن عميد الكلية وأنا أخاف على نفسي من القتل. أعداء الإسلام، أعداء البشرية عندما يأتون إلى بلاد الدنيا إما أن يخطفوا علماءها وإما أن يقتلوهم. الإسلام عندما يذهب إلى بلاد غير المسلمين يجعل من أبنائهم يرفعهم علما وأخلاقا حتى يصيروا أساتذة الدنيا. شيخ المفسرين بالمأثور، أعظم كتاب تفسير بالمأثور تفسير الطبري. الطبري ليس عربيا، الزمخشري ليس عربيا، كثر هم العلماء. سيباوي أستاذ اللغة العربية ليس عربيا. الإسلام عندما يمضي إلى بلاد غير المسلمين ليفتحها فإنه يفتح لهم آفاق العلم وآفاق الأخلاق ويدعوهم إلى زيادة القرب من الله عز وجل بالعلم وبالمعرفة وبالخلق العالي. لم يشهد التاريخ أمة منصفة رحيمة بالضعفاء مترفعة عن الدنايا وسفساف الأمور مثل أمة الإسلام. ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب. أما ما يزعمه الحاقدون والجهلة من أن الإسلام دين قام بالسيف فهي مجرد أو فهو مجرد فرية أملاها الحقد الدفين وتشويه الحقائق وكذبها التاريخ والواقع. لكن يا أخوان، الحقيقة لما يبتعد المسلمون عن علمائهم ويبتعد المسلمون عن قرآنهم ويبتعدون عن سنة نبيهم يعود الجهل مرة ثانية، فيتصرفون تصرف الجهلاء، وربما استخدمهم بعض الأناس المغرضين وصوروهم وأعلنوا أفعالهم ليقولوا هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون. ثم يقول الأستاذ وهب الزحيري عليه رحمة الله، يقول: هل سبب القتال في الإسلام رد العدوان والإيذاء أو الكفر؟ يعني نحن نقاتل الآخرين لأنهم اعتدوا علينا أو لأنهم كفار؟ قال: بالأول قال جماعة من الفقهاء، وبالثاني قال جماعة، والراجح في المسألة، قال: والراجح في المسألة أن القتال لرد العدوان ورد الإيذاء، لقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فخص منهم المقاتلون لنا. ثم ذكر قصة أو مسألة في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال: هذه مسألة تسمى بالفقه بالظفر بالحق. دلت هذه الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم على جواز أخذ الحق من الظالم بأي طريق ما لم يعد سارقا، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وغيرهم. يعني مرات واحد متدين من واحد ديني مليون ليرة سوري، وبعدين قال له: أخي أكلت عليك، إلك معي وما معي وما بدي أعطيك ياهم، وروح بليت البحر. هلا هذا اعتدى عليك بمليون ليرة سوري، هل يجوز لك أن تأخذ هذا المليون ليرة سوري منه بطرق ملتوية؟ قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم يجوز. يعني لنفترض بعد شيء 6 أشهر، بعد 6 سنين، بعد 5 سنين إجا قال لك: بدي شاركك. قلت له: ماشي الحال. قال لك: أنا مني مليون ومنك مليون. قلت له: ماشي. أخذت منه المليون ليرة سوري، ثم قلت له: أخي أنا ما عدي أعطيك ياهم. هذه مسألة اسمها الظفر بالحق. يجوز لمن أخذ منه حقه أن يسترده بأي طريقة من الطرق ما لم يؤدي ذلك إلى ضرر أكبر. يعني هلا إذا أنت بتأخذ منه المليون بيقول لك: خير إن شاء الله، وأنت مالك أمين وأنت مراكز وأنت زلمة ما عاد شاركك بعمري، ما في مشكلة خذ المليون. بس إذا بدك تأخذ منه المليون لا سمح الله يروح يعتدي عليك بالقتل، فهذا سيؤدي رد الحق إلى أذية أكبر، لذلك لا يجوز لك أن تأخذه. إذا سيتلف منك عضوان ما بجوز لك أن تفعل هذا. أما إذا أنت استرديت حقك من دون أن يؤدي إلى أذية أكبر جائز لك أن تسترد حقك. قال: فمن أباح دمك فمباح دمه لك، لكن بحكم الحاكم لا باستطالتك وأخذ ثأرك بيديك ولا خلاف فيه. لا سمح الله إذا واحد أتى الواحد ما بيجوز يقتص منه الثأر مباشرة قريبه، لازم بحكم الحاكم، نسأل الحاكم حتى لا يشيع القتل في المسلمين. أما في مسألة المال بجوز أن تأخذ حقك ولو من دون قضاء على أن لا يؤدي ذلك إلى أذية أكبر. الظفر بالحق. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم عنوان عنوان الجهاد بالنفس والمال. قال يكون الجهاد بالنفس والمال لأن تجهيز الجيوش يحتاج إلى عتاد وسلاح ونفقات كاحتياج المعارك إلى الرجال الأشداء. فلو قصر المسلم في الإنفاق في سبيل إعلاء كلمة الله فقد ألقى بنفسه إلى الهلاك وأهلك الجماعة ودمر الأمة التي ينتمي إليها. وقد نزلت آية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما عرفنا في الأنصار حينما تعرضوا لقحط وجدب في بعض السنوات وظنوا أن لا حاجة للنفقة لأن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروهم، فلم يقبل الله ذلك منهم لأن الجهاد فريضة دائمة والإعداد للقتال واجب شرعي مستمر. آخر فائدة اقتحام أهوال الحرب أو العمل الفدائي. إذا بتتذكروا كان الفلسطينيين في فلسطين يعملوا عمليات فدائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فجاء بعض الناس ليقول الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا الشاب اللي عم بيروح ويفجر حزام ناسف بالأراضي الفلسطينية ضد الإسرائيليين إنه هذا أهلك نفسه، الله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال هذه مسألة تسمى بالفقه اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، أي يعد ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ ما عليه جماهير العلماء أن هذا من إرهاب العدو ليعلم صلابة المسلمين في الدين فهو جائز. وقد استدلوا بأن سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان في غزو القسطنطينية فسد عليهم الحصار ولم يفتح السور، فحمل رجل من المسلمين على الأعداء. طبعا واحد بده يخترق ولا الأعداء كلهم واقفين على السور ومعهم السهام، المتوقع الراجح بأنه سيقتل. فجعل الناس يقولون يا ويحه ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري لا تقول هذا، أنا أعرف الناس بهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فينا نزلت معشر الأنصار هذه الآية، إنه لما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار أمسكوا، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه الآية ما إلها علاقة بهذا الشاب المسلم الذي يغيظ أعداء المسلمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الإسرائيليين. وهذه العمليات الفدائية جائزة، وقد جاء في مجمع الفقه الإسلامي إشارة أو بحث في جواز هذه العمليات. أيها الإخوة، القرآن الكريم كتاب شامل فيه حديث عن الصلاة وعن الصوم وعن الزكاة وعن الحج، نعم، لكن فيه حديث عن حماية الجماعة المسلمة والأمة المسلمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله.